الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو قوله جل وعلا فعليكم النصر، والآية الكريمة التي ذكرت فيها هذه الجملة هي في آخر سورة الأنفال، وهي تتحدث عن مناصرة المسلمين لإخوانهم في الدين. سنتحدث عن ذلك وبالذات عن وجوب نصرة إخواننا في غزة، ونتحدث كذلك عن وجوب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة التي أعاد أعداء الإسلام الإساءة فيها إلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فالنصرة واجبة في هذا وفي هذا، وهما أمران مرتبطان بالعقيدة. يقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الآية الكريمة تتحدث عن الولاء، وأن الولاء بين المسلمين جزء من عقيدتهم، وأن الولاء كما تعلمون يعني المودة والمحبة والمناصرة، والولاء بين المسلمين أمر واجب وأمر لازم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هكذا يقول الله تبارك وتعالى، يبين أنه إذا حدث أن بعض المسلمين هاجروا من ديارهم هربا بدينهم هربا من الفتنة التي حدثت لهم، فهؤلاء المهاجرون يهاجرون إلى إخوان لهم، وهؤلاء الإخوان يستقبلونهم بالنصرة يؤونهم. يبين ربنا جل وعلا أن هؤلاء جميعا بعضهم أولياء بعض، وهذا ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر المؤمنون من مكة وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، هاجروا إلى المدينة فاستقبلهم إخوانهم في المدينة ونصروهم وآووهم بل وقاسموهم في أموالهم، فسمي الذين هاجروا من مكة بالمهاجرين، وسمي الذين استقبلوهم في المدينة وناصروهم بالأنصار. يبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء بعضهم أولياء بعض، وهذه الظاهرة يمكن أن تتكرر في أي زمان ومكان، لأن الابتلاء وارد في كل زمان ومكان، وهذا الابتلاء قد يفرز مهاجرين، قد يضطهد المسلمون في بعض الديار فلا يتمكنون من البقاء ولا يطيقون الاستمرار في العيش في هذا البلد، فيضطرون للهجرة فيسمون بالمهاجرين. يهاجرون إلى أين؟ إلى ديار أخرى يأمنون فيها، وهذه الديار الأخرى في الغالب تكون ديار إخوان لهم مؤمنين. هؤلاء الإخوان يجب عليهم أن ينصروهم، فهم أنصار. فظاهرة المهاجرين والأنصار يمكن أن تتكرر في أي وقت. أصبح الناس في هذا الزمان يطلقون مصطلحا غير شرعي، فيقولون اللاجئون، هذا مصطلح من مصطلحات الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تدين بالإسلام، فعلينا أن نحافظ على مصطلحنا. يهاجر إلينا نحن في اليمن على سبيل المثال أناس من الصومال، هم إخوان لنا مسلمون، يقال اللاجئون الصوماليون. لماذا هاجر هؤلاء من ديارهم؟ هاجروا نتيجة لما يحدث لهم من التضييق، سواء في أمور دينهم أم في أمور دنياهم، نتيجة للمؤامرات الكثيرة على إخواننا في الصومال، وآخرها الاحتلال الإثيوبي. هذا الاحتلال الذي ما حدث إلا بمؤامرة من التحالف الغربي، لأن المحاكم الإسلامية كانت قد بسطت عدلها على أنحاء الصومال، وعاش الصوماليون أنعم أوقات حياتهم في هذا القرن في ظل المحاكم الإسلامية، فكان أنثارت ثائرة الصليبيين وخافوا من أن يتمكن دين الله جل وعلا في هذا البلد، مع أن هذا البلد بلد مسلم، وتمكن دين الله فيه أمر طبيعي لا يعد شذوذا، ولكن أعداء الله لا يريدون أن ينزل على المسلمين من خير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لذلك تآمروا فكان هذا الاحتلال، واستمرت موجات المهاجرين من الصومال، كانوا يهاجرون على مدى 15 سنة فيما مضى، لأن البلاد فوضى، وأعداء الإسلام يغذون هذا الفصيل وذاك الفصيل، وهذه المجموعة وتلك المجموعة، فيحدث الاقتتال، ويخاف الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، فلذلك كانت الهجرة. ثم في الفترة الأخيرة صارت الهجرة بسبب الاحتلال الحبشي. المفروض أن نسمي هؤلاء مهاجرين وأن نكون لهم أنصارا. جرى في العراق ما جرى من الاحتلال ومن سفك الدماء، سفكت دماء أكثر من 1,000,000، وكل هذا بسبب ما سمي بأسلحة الدمار الشامل، وتبين فيما بعد على لسان المدعين بوجود هذا السبب، تبين فيما بعد أنه أكذوبة، اعترفوا بأنفسهم أنهم لم يجدوا أسلحة دمار شامل. ولكن هل الأمر بحث عن سبب؟ إنهم لا يبحثون عن سبب، فالعداوة للإسلام والمسلمين هي السبب. هذا فقط لذر الرماد في العيون. وإذا كان هذا السبب حقيقيا لماذا لم ينسحبوا إذن عندما اكتشفوا أنهم قد غلطوا وأنه لا توجد أسلحة دمار شامل؟ لماذا لم ينسحبوا ويتركوا البلد لأهله ويتركوا رئيس البلد وحكومة البلد؟ ماذا صنعوا؟ مزقوا ودمروا، أهلكوا الحرث والنسل، أفسدوا أيما إفساد، فضحهم الله على حقيقتهم وأنهم أعداء للبشرية، فضلا عن عداوتهم للإسلام وللمسلمين. هاجر من داخل العراق عدة ملايين، 4 ملايين. هاجروا إلى أين؟ إلى سوريا، إلى الأردن، وحتى وجد من هاجر من العراقيين إلى اليمن. ماذا يسمون؟ يسمون اللاجئين، والتسمية الشرعية لهم المهاجرون. والمفروض أن ينصرهم المسلمون الذين هاجروا إليهم فيسمون بالأنصار. كذلك حدث في أفغانستان احتلال من قبل القوى الصليبية الغربية المتحالفة، ودمرت كذلك هذه الغزوة، ودمر هذا الاحتلال دمر أفغانستان وأهلك الحرث والنسل. كانت أفغانستان مدمرة من قبل من قبل الاتحاد السوفيتي، من قبل الشيوعيين الذين هم في الأصل صليبيون أيضا، ولكن فرعت عليهم الشيوعية. فما كادت أفغانستان تتنفس الصعداء من الصليبيين الشرقيين الذين دخلوها باسم الشيوعية، حتى جاءها الصليبيون الغربيون محادة لله ورسوله وحربا على الإسلام، لأن الإسلام في أفغانستان عميق الجذور. فأهلك الغربيون ما تبقى من الحرث والنسل في أفغانستان، وهاجر الكثيرون إلى الباكستان وإلى غيرها من الأفغان. عادوا من جديد، ما كانوا يستقرون 4 سنوات في داخل ديارهم بعد أن كانوا قد هاجروا من قبل بسبب ما فعله الاتحاد السوفيتي، إذا بهم من جديد يهاجرون إلى الباكستان ويسمون باللاجئين، والمفترض أن يسموا بالمهاجرين، وأن يسمى إخوانهم الذين يستقبلونهم ويؤونهم ويناصرونهم أن يسموا بالأنصار. في فلسطين التي تشكل أزمتها أعظم أزمة، لأن الاحتلال الذي أصيبت به هو احتلال استيطاني، جاء اليهود من شتى بقاع الأرض يريدون أن يستوطنوا فلسطين بدعم من إخوانهم الصليبيين. من الذي أعطى اليهود وعدا بأن يستوطنوا فلسطين؟ إنها بريطانيا، على لسان وزير خارجيتها بلفور. هذا الوزير أعطى اليهود وعدا بأن يدخلوا إلى فلسطين وبأن يستوطنوا فيها. بريطانيا تهب أراضي المسلمين، وليست أراضي عادية، إنها أراضي مقدسة، بلاد الشام بلاد مباركة، وفلسطين قلب الشام، فلسطين أرض مقدسة، وقلب فلسطين القدس التي فيها المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. فبريطانيا تهب بسخاء أرض المسلمين المقدسة، تعبها لليهود، ويجتمع اليهود من شتى بقاع الأرض لكي يستوطنوا فلسطين ابتداء من أيام الانتداب البريطاني الذي كان على فلسطين. هذا الانتداب الذي جاء بقرار من عصبة الأمم التي كانت سلفا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ والفلسطينيون يعانون من مؤامرات الصليبيين واليهود. كم ذبح من الفلسطينيين؟ الأعداد الهائلة. كم دمرت من منازل الفلسطينيين؟ أعداد كثيرة. كم هجر من الفلسطينيين؟ الملايين. حتى يقال بأن عدد الفلسطينيين الآن في المهجر ربما يصل إلى 9 ملايين. وماذا يسمون؟ يسمون باللاجئين. اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، اللاجئون الفلسطينيون في جنوب لبنان، اللاجئون الفلسطينيون في أماكن أخرى. هذه تسمية غير شرعية، إنهم مهاجرون أخرجوا من ديارهم بغير حق، ويجب على إخوانهم الذين نزل هؤلاء ضيوفا عليهم أن يكونوا لهم أنصارا، أن يشعروهم أنهم في ديارهم. كيف يعامل الفلسطيني في غير بلاده وفي بلاده مضطهد، وفي خارج بلاده يعامل كأنه أجنبي؟ كذلك العراقي المهاجر يعامل خارج بلاده وكأنه أجنبي، كذلك الأفغاني، كذلك الصومالي. أيها المسلمون، أين أخوة الإسلام؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. هكذا يؤكد ربنا جل وعلا، يؤكد هذه الرابطة القوية، رابطة الولاء، يؤكدها بصيغة التوكيد. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، يعني وإن الذين آووا ونصروا، توكيد معطوف على التوكيد الأول، أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاء هو المحبة والمودة والمناصرة، هذه حقيقة أيها المسلمون تنبع من عقيدة الإسلام. فالإسلام يفرض عليك أن توالي أخاك المسلم، وإذا كان في أزمة أن تقف معه. إنما المؤمنون إخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون جسد واحد، هل تعتبر يدك هذه أجنبية عنك؟ لا، إنما هي عضو من جسدك. قدمك هذه هل تفكر أنها أجنبية عنك؟ كلا، إنها جزء من جسدك. عينك جزء من جسدك، أذنك جزء من جسدك، إنها أعضاء متكاملة، كل عضو يخدم الكيان كله. فإذا حصل له أدنى ضرر فإن الجسد كله يتأثر وكله يسهر. هل نحن كذلك بالنسبة لإخواننا المصابين بالأزمات في الصومال، في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في كثير من مناطق نازفة من الجسد الإسلامي. هل نحن كذلك؟ إننا مقصرون إلى أبعد الحدود. أيها المسلمون، إن نصرتنا لإخواننا هؤلاء جزء من العقيدة. لا تتم عقيدة أحد منا إلا بأن يؤدي واجب هذه النصرة. نصرة بالمال، نصرة بالأنفس، نصرة بالعاطفة، بالتأثر، بالمشاعر، بالسهر. هذا هو الواجب أيها المسلمون. يقول ربنا جل وعلا: والذين آمنوا، يقول عقيب ذلك: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. تتحدث بقية الآية الكريمة عن مؤمنين مقصرين لم يهاجروا من ديار الكفر أو من الديار التي استولى عليها الكفار، ثم اضطهدوا المسلمين وفتنوهم عن دينهم فبقوا مستسلمين ولم يهاجروا. هؤلاء آثمون. كل من بقي في ديار الكفر وهو يتعرض للفتنة، أو في الديار المحتلة وهو يتعرض للفتنة، فإنه يجب عليه أن يهاجر. إذا كان لا يستطيع أن يقاوم، عليه أن يهاجر حتى يهيئ فرصة أفضل وأنسب للجهاد من الخارج ولاستعادة هذه الأرض، كما حصل بالنسبة للمهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أعدوا العدة ثم انساعوا في جزيرة العرب بالجهاد، ثم عادوا إلى مكة فاتحين. ونحن نؤمل أيضا إن شاء الله، كما حدث للمهاجرين الأفغان الذين هاجروا إلى الباكستان في المرة الأولى إبان الاحتلال السوفيتي، عادوا بقوة فطردوا الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، بل كانوا عامل تدمير للاتحاد السوفيتي، ودمر الاتحاد السوفيتي إلى غير رجعة. والآن نعمل إن شاء الله أن قوى التحالف الغربي تقبر في أفغانستان، وكذلك إن شاء الله تقبر في العراق، ويعود الحق إلى نصابه. إن المحللين الغربيين أنفسهم يقولون لعل كابول وهي عاصمة أفغانستان لعلها تسقط في هذه السنة من شدة ما عاناه هؤلاء المتحالفون من المجاهدين في أفغانستان. وكذلك الحال بالنسبة للصومال، يقال إن المحاكم الإسلامية تعيد الآن بسط نفوذها على المدن الصومالية، وأن الاحتلال الإثيوبي المدعوم من التحالف الغربي قد صار يتأرجح ويترنح. وكذلك الحال إن شاء الله في فلسطين. إخواننا في فلسطين رغم الحصار الشديد عليهم ورغم الاحتلال الاستيطاني الذي امتد إلى الآن لأكثر من نصف قرن، أصبحت لهم قوة في داخل فلسطين. أنشأهم الله تبارك وتعالى في وسط الخطر، لأن الله غالب على أمره رغم أنف اليهود والنصارى المتحالفين، رغم أن القوى الكبرى وراء دولة اليهود، رغم أن اليهود صاروا دولة نبوية، ولكن أراد الله أن يذلهم وأن يخزيهم وأن يخزي المتحالفين معهم على أيدي بضعة آلاف من المجاهدين. هؤلاء المجاهدون لا توجد وراءهم دول، الدول المحيطة بدولة اليهود استسلمت، بل وقع بعضها اتفاقات سلام مع دولة اليهود، وصارت دولة اليهود محمية ليس بجنودها فقط، وإنما كذلك بجنود دول الطور، فصارت محمية في ضمنها في الداخل من الداخل ومن الخارج، ولكن الله قيض لها من يقلقها من الداخل كهؤلاء المجاهدون، بدأوا بإمكانات لا تذكر، بالأحجار، بحركات يسيرة، انطلقوا من المساجد، من مدارس تحفيظ القرآن، فجعل الله منهم قوة مدمرة لليهود. كان زعيمهم في البداية ذلكم الشيخ المقعد الذي لا يتحرك إلا رأسه، الشيخ أحمد ياسين، جعله الله حجة على جميع الحكام في بلاد المسلمين، أصحاب الكراسي والعروش، هؤلاء الذين بيدهم الجيوش والأموال الهائلة التي يبلغ بعضها مئات المليارات، هؤلاء الذين لديهم القدرات لم يشرفهم الله تبارك وتعالى بمجاهدة هؤلاء الأعداء المحتلين، وشرف الله ذلكم الشيخ مع من حوله من رواد المساجد، فأذلوا اليهود ومن تحالف معهم، صاروا حجة الله في الأرض على الناس. فهؤلاء أسسوا للجهاد في داخل فلسطين حتى صار الجهاد في فلسطين من السمع والبصر، جهاد في الضفة الغربية وجهاد في قطاع غزة، بل وجهاد حتى في فلسطين التي احتلت في بداية الأمر، كانت تظن دولة اليهود أنه لم يعد هنالك خوف على فلسطين التي احتلت في البداية، ولكن الله تبارك وتعالى أوجد لهم القلق حتى هناك، فأصبح اليهود من شدة الرعب ينفقون المليارات لإقامة الجدار العاجل. هل تظنون أنهم يقيمون هذا الجدار العاجل وهم راضون؟ إنهم يقيمونه وهم مكرهون، ينفقون أموالهم الهائلة ويدعمهم التحالف الغربي، يظنون أنهم لعلهم يأمنون، ولا أمان لهم إن شاء الله. العملية التي جرت أخيرا في داخل القدس التي ظنوا أنها عاصمة لهم، هذه العملية في داخل إحدى مدارسهم الدينية هي من ضمن ما يرعمهم الله تبارك وتعالى به على أيدي المجاهدين. فهؤلاء إن شاء الله آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هم مؤمنون مسلمون، ومنهم من هاجر، من لم يتيسر له أن يبقى في فلسطين هاجر إلى خارج فلسطين، ومن بقي داخل فلسطين جاهد بماله ونفسه. والجهاد هو الطريق الذي فرضه الله علينا لكي نخرج به من الذل، هو الطريق الذي يذهب الله به الهم والغم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، حديث صحيح، فهو فعلا الحل للأزمات. كيف تستطيع أن تواجه اليهود والنصارى وهم يتغطرسون ويتكبرون ويعيثون بالأرض فسادا؟ بالحوار، بلغة السلام، لا يفقهون هذه اللغة. كم من المؤتمرات في قضية فلسطين، كم من القرارات، هل نفعت شيئا؟ لم تنفع شيئا، لم ينفع إلا هؤلاء المجاهدون بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك صاروا حقيقة واقعة، وصار اليهود في رعب شديد، هاجروا هجرة عكسية إلى الخارج، هاجر أكثر من 1,000,000 يهودي من داخل فلسطين إلى الخارج، وقل المهاجرون منهم إلى داخل فلسطين، وبنوا الجدار العازل، تمزق اقتصاد اليهود، ولكن الدعم يضخ عليهم بالمليارات، ورغم ذلك هم إن شاء الله في انهزام. استطاع المجاهدون في غزة أن يقيموا حكومة تحكم بشرع الله جل وعلا، فقامت الدنيا ولم تقعد، وأيدوا اليهود وساندوهم، وفرض الحصار الشديد. يقولون حقوق الإنسان، أين هي حقوق الإنسان؟ إنها أكاذيب. حقوق الإنسان التي يؤمنون بها ظهرت عند هؤلاء المتحالفين في سجن أبي غريب، وفي سجن جوانتانامو، وكذلك في سجون اليهود، وكذلك فيما يجري لإخواننا في غزة وفي الضفة الغربية. ماذا يصنعون بهم؟ أليسوا يقصفونهم في كل يوم؟ قصف بالطيران، بالمدافع، بالدبابات، بالصواريخ، وفي بعض الأحيان قصف من البحر، يستخدمون كل أنواع الأسلحة، وبعض هذه الأسلحة مما يقال عنه بأنه محرم دوليا، ولكنهم يستحلونه في أن يضربون به المسلمين. ضرب مستمر، كأنهم يواجهون جيشا. هذه القوات لا تستعمل إلا في مواجهة الجيوش، لكن يواجهون بها من؟ يواجهون بها الأطفال والنساء والشيوخ والسكان المدنيين. من هم سكان غزة؟ من هم سكان الضفة الغربية؟ إنهم مدنيون، يقصفونهم بهذه الأسلحة كلها في كل يوم تقريبا. وليس هذا فحسب، وإنما حصار محكم، حصار يمنعون عنهم الأغذية، يمنعون عنهم الأدوية، يمنعون عنهم الوقود، يمنعون عنهم الكهرباء، يفرضون حتى على البلدان العربية التي تحيط بهؤلاء الفلسطينيين المحاصرين، يفرضون على هذه الدول ألا تمدهم حتى بالمواد الإغاثية. يتبرع المسلمون بمواد إغاثية، فتمتنع الدول العربية المحيطة من إدخال هذه المواد، لأن اليهود يمنعونهم من ذلك. إلى هذا الحد، سجن كبير، صارت الضفة الغربية وغزة سجنين كبيرين. المعروف أن السجين يقدم له الغذاء، إذا سجنت شخصا فإن من أبسط الحقوق التي له أن تقدم له الطعام والشراب، لكن هؤلاء لا إنسانية لهم، وهم أكثر خلق الله فيما يدعونه من حقوق الإنسان. الدول الغربية كاذبة، واليهود كاذبون، المغضوب عليهم والضالون، حلف كاذب لا يعرف حقوق الإنسان. هذه هي الحقيقة. فهل يجوز للمسلمين أن يتفرجوا على إخوانهم وهم يبادون؟ يبادون بالحرب ويبادون بالحصار، إبادة بطرق شتى، بأساليب مضاعفة، لا يجوز ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: بعضهم أولياء بعض. أين هذا الولاء؟ ويقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الذي يفتتن في دينه يفتن في دينه وهو في ديار الكفر، هذا إذا لم يهاجر، لأن الهجرة واجبة كما ذكرنا، وكان غير معذور كان مستطيعا، فإنه تنقطع الولاية بينه وبين إخوانه المسلمين في دار الإسلام، بمعنى أنه لا يجب عليهم على المسلمين أن ينظروا إليهم نظرة ولاء كامل لأنهم قصروا في الهجرة. أما إذا كانوا عاجزين فيجب إنقاذهم ويجب إغاثتهم ويجب مد يد العون إليه، وهذا ما هو حاصل لإخواننا في فلسطين. كثير منهم لا يستطيع الخروج، وجزاهم الله خيرا أنهم ثابتون في الداخل وأنهم يواجهون ويقاومون ويجاهدون نيابة عن المسلمين جميعا، لأن هذه أرض الإسلام جميعا، أرض المسلمين جميعا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، الأصل هي الهجرة من ديار الكفر. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني هؤلاء الذين قصروا بالهجرة إذا استنصروكم أيها المسلمون في الدين فعليكم النصر، عليكم أن تقفوا معهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان هنالك ميثاق بين الدولة الإسلامية وبين الدولة التي يعيش في ظلها هؤلاء الذين أبوا أن يهاجروا، رضوا بأن يظلوا تحت الفتنة، إذا كان هنالك ميثاق يقول ربنا جل وعلا فلا تنصروهم في هذه الحالة، كما حدث الميثاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وكان هنالك أناس في مكة لم يهاجروا. إذن فهذا هو حكم الله، أن النصر واجب حتى لأولئك الذين قصروا في الهجرة، ما دام لا يوجد ميثاق مع الدولة الكافرة التي يعيشون في ظلها. أما إذا كان هنالك ميثاق فهم المقصرون وكان يجب عليهم أن يهاجروا. قد يقول قائل الآن هنالك مواثيق واتفاقات بين دولة اليهود وبين بعض الدول المجاورة، بين بعض الدول التي تحكم المسلمين. نقول هذه المواثيق لم توقع باسم الإسلام، الذين وقعوها إنما وقعوها في كنف الأمم المتحدة، ولم يستدل أحد من الموقعين لا بآية ولا بحديث، ولم يستفت عالما ولا داعية، بل على العكس كان العلماء يفتون منذ احتلت فلسطين، لأنه لا يجوز الاعتراف بدولة اليهود ولا يجوز توقيع اتفاقيات معهم ولا يجوز إقامة علاقات بين دول المسلمين وبينهم. فجاء هؤلاء الذين وقعوا فخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا فتاوى العلماء، لذلك لا تعد هذه الاتفاقيات ملزمة للمسلمين ولا تعد اتفاقات شرعية، ولذلك فالاتفاقات في الحقيقة غير موجودة، والدول التي وقعت إنما هي دول قليلة لا تجاوز 3 دول، لذلك لا قيمة لهذه الاتفاقات. فعلينا النصر، علينا أن ننصر إخواننا المضطهدين هؤلاء، لا سيما وهم لم يقصروا، ولا سيما وهم مضطهدون لا يستطيع أحد منهم الخروج، لا سيما وهم يجاهدون نيابة عن الأمة الإسلامية في الداخل، لم يلقوا بأيديهم وإنما صمدوا، فيجب أن نعين صمودهم وأن نكسر هذا الحصار وأن نمدهم بكل ما نستطيع، بالمال، بالمواد العلمية، بالدعاء، وأن نوطن أنفسنا على الجهاد بالنفس إذا أتيحت الفرصة. هذا هو واجبنا في نصرة إخواننا في غزة وفي فلسطين. أما واجبنا نحو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أساء إليه أيضا هؤلاء المتحالفون، أساء في الدنمارك قبل سنتين فلم يفعل المتحالفون معها شيئا وإنما سكتوا، والسكوت كأنه تأييد، بل بالعكس عندما أفتى العلماء بالمقاطعة لبضائع الدنمارك ماذا فعل الاتحاد الأوروبي؟ أعطاها علامات تجارية مموهة باسم أن مصنوعاتها تصنع في الاتحاد الأوروبي حتى ينطلي ذلك على المسلمين، وصارت بضائعهم تغزو أسواق المسلمين، ما يدل على أن بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فهل نحن بعضنا أولياء بعض؟ كان المفترض أن تستمر هذه المقاطعة وأن تكون قوية، بل المفترض أن تقطع العلاقات مع هذه الدولة ومع أي دولة أخرى تقف معها، لكن لم يحدث هذا، لم يحدث أن قطعت العلاقات. قطعت العلاقات من دولة واحدة في ديار المسلمين هي دولة السودان، أما بقية الدول فلا تزال العلاقات قائمة. يريدون من الشعوب أن تقاطع، والشعوب مغلوبة على أمرها، وربما كما ذكرنا لا تميز بين بضائع الدنمارك وغيرها. كان الأصل أن يمنع دخول هذه البضائع ابتداء، أن تقطع العلاقات، أن يطرد سفراؤها من بلاد المسلمين، وأن يسحب سفراء المسلمين من تلك الدولة. هذا على الأقل نصرة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يحدث، فاستمرأ هؤلاء وأعادوا الإساءة من جديد إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أساءوا في المرة الأخيرة على نطاق أوسع وأفضع، لأننا لم نقف الموقف المطلوب من جهة الأفكار والعقائد والمصطلحات، فأفكارنا في ديارنا كثير منها مستوردة منهم، مصطلحاتنا كثير منها مستوردة منهم، أصبحوا يطمعون في أن نعتنق مبادئهم وأفكارهم، بل مبادئهم وأفكارهم بكثير من ديار المسلمين سارية. حقوق المرأة من أين جاءتنا هذه الموضة؟ حقوق الإنسان، المجتمع المدني، الديمقراطية، الرأي والرأي الآخر، الحريات. ماذا يقصدون بالحريات؟ يعني أن يفعل الإنسان ما يشاء، ولو ارتد، ولو ارتكب الفواحش، ولو شرب الخمر. هذه مصطلحاتهم هي الرائجة الآن في ديار المسلمين، استوردنا أفكارهم وطبقها كثير من المسلمين، فهذا أغراهم. ما دمنا قد استوردنا أفكارهم معنى ذلك أننا ضعفنا عن التمسك بديننا، ضعفنا في تمسكنا بديننا لما استوردنا منهم أغراهم بأن يتطاولوا على نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا ما داموا قد تنازلوا عن كثير من أمور دينهم فالظاهر أنهم سيتنازلون عن نبيهم، فهذا أغراهم. نحن لم نستورد منهم البضائع فقط، وإنما استوردنا أيضا الأفكار. البضائع تبع للمصلحة، لا مانع من استيرادها ولا مانع من التعامل إذا كانت مصلحتنا تقتضي ذلك. فقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، لكن استيراد الأفكار أمر محظور، أمر محرم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسخة من التوراة فغضب وتلون وتغير عليه الصلاة والسلام، وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. موسى الذي جاء بالتوراة لو وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام لوجب عليه أن يخضع لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أن التوراة قد نسخت. إذا كان الإسلام قد نسخ الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، هل معنى ذلك أنه لم ينسخ الأفكار الوضعية التي عند المغضوب عليهم والضالين التي نستوردها اليوم؟ نسخ التوراة والإنجيل ولم ينسخ الأفكار التي استوردها اليهود والنصارى من أسلافهم الوثنيين؟ إنها والله مأساة أن نستورد هذه الأفكار. هذا هو الذي أغراهم بالإساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وبتكرار الإساءة. ثم المفترض مع امتناعنا عن استيراد أفكارهم أن نصدر إليهم ما عندنا، عندنا الهدى والنور. يقول الله في نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن الذي يبلغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أليس المسلمون مأمورين بالتبليغ؟ قل هذه سبيلي، هكذا يقول الله لنبيه، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول يدعو وأتباعه دعاء، فهل نحن دعاء؟ لقد صرنا نستورد بدلا من أن نصدر. عندنا النور المبين الذي يجب أن نصدره لهؤلاء الجهلة، لهؤلاء المغضوب عليهم والضالين، هؤلاء الذين نتبرأ من طريقهم في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نتبرأ منهم في الصلاة ونستورد الأفكار خارج الصلاة. هذه بلوى أيها المسلمون، نصرة محمد عليه الصلاة والسلام أن ننشر النور الذي جاء به، لا أن نستورد الظلام الذي عند القوم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه سراج كالشمس التي تضيء لكل أحد، فهل أوصلنا ضياء محمد عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الظلاميين، أم استوردنا قطع ظلامهم؟ إن مقاطعة البضائع أمر ضروري في هذه المرحلة لكي نثبت لهم أننا نثأر لنبينا عليه الصلاة والسلام وننصره، لأن نصرته دين. يقول الله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي وتعظموه وتوقروه. ويقول سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو طريق الفلاح، فلا نقتصر على مقاطعتهم في البضائع، وإنما قبل ذلك نقاطع الأفكار. لا بد من تكثيف المقاطعة، مقاطعة الأفكار والمبادئ ومقاطعة البضائع، حتى يعلموا أننا متشبثون بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأننا مناصرون له، وأننا معزرون موقرون معظمون له صلى الله عليه وسلم. لا بد من ذلك. إن الذي أغراهم بإعادة الإساءة هو تقاعسنا في المقاطعتين، في مقاطعة الأفكار وفي مقاطعة البضائع. بل وزير الداخلية الألماني أصبح يقول: يجب أن تنشر هذه الصور المسيئة، أن تنشر في كافة الصحف الأوروبية. كان المفترض أن تواجه ألمانيا بمقاطعة مماثلة جراء هذا التصريح، ولكن أحدا لم يلبس ببنت شفة من الحكام في ديار المسلمين. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، شكلوا رأيا عاما ضاغطا حتى يجعل الحكومات تتجه بالاتجاه الصحيح وتعمل بفتاوى العلماء في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة نبينا الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم، ونصرة إخواننا المضطهدين في كل مكان. نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يعجل قيام دولة الخلافة الراشدة التي تجمع شمل المسلمين والتي تلقن أعداء الإسلام الدروس التي ينبغي أن يتلقنوها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.